بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره صاحب العروة من أنه يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج يسار الزوج، فلو كان معسرا لم يجب عليه بذل ثمن الكفن للزوجة، ولا يجب عليه بيع داره لأنها من مستثنيات الدين. أشكل جماعة كالسيد الخائي والسيد السيستاني على هذه الفتوى من صاحب العروة الموافقة للمشهور، فقالوا بأن كفن الزوجة ليس دينا على الزوجة، بل هو واجب تكليفي على الزوج أن يبذل الكفن. بل أضاف السيد الخوئي أنه حتى لو كان دينا فما دل على استثناء مستثنيات الدين أو دل على وجوب إنذار المعسر حتى يصير موسرا لا يشمل هذا الفرض، فإن قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ناظر إلى مدين له دائن يطالبه بالدين، فيقال للدائن أمهله حتى يصير موسرا فيدفع الدين. هنا لا يوجد دائن يطالب الزوج، ولا معنى لإنذار الزوج، فإن الزوج إذا ماتت وليس لها كفن والزوج معسران كيف يمهل هذا الزوج؟ تبقى الزوجة بلا كفن ولا تدفن إلى أن يصير الزوج معسرا، هذا لا معنى له. أنا أقول إذا فرضنا أن الزوج مدين لكفن الزوجة بأن قرأنا رواية كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت بفتح الفاء، فقد يقال بأنه يستفاد من بعض الروايات أن المدين لا يلزم ببيع داره ونحوها. ففي صحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. إذا كان الكفن دينا في ذمة الزوج فيشمله هذه الصحيحة لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه، وهذه الصحيحة وإن كانت واردة في خصوص عدم إلزام المدين ببيع داره أو جاريته، لكن تلغى الخصوصية عن ذلك إلى بقية مستثنيات الدين من أثاث البيت الواجبة. فالمهم أن نقول بأن كون الكفن دينا في ذمة الزوج غير ثابت، وإلا فهذه الصحيحة تصلح لبيان عدم وجوب أداء الدين على المدين فيما إذا توقف أداء الدين على بيع الدار ونحوها. وما قد يقال بأن هذه الصحيحة محفوفة بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فهذه الصحيحة متصلة بما يصلح للقرينية، والآية مختصة بدين يطالب الدائن مدينه، فنقول في الجواب لا منافاة بين المثبتين. الآية مختصة بدين يطالب الدائن مدينه به، ولكن لا مفهوم له، فلا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة الحلبي في فرض كون كفن الزوجة دينا على زوجته. فالمهم المنع من ثبوت كون الكفن دينا، بل المتيقن أنه واجب تكليفي عليه، وكل واجب تكليفي لا بد من أدائه إلا في فرض الحرج، لأن هذا واجب إلهي ليس حق الناس كالدين حتى يقال بلزوم الإنظار والإمهال. تكليف إلهي كوجوب زكاة الفطرة، تكليف إلهي ثابت في حق الغني أو ثمن الهادي في الحج، واجب إلهي في حق كل مكلف يتمكن من تهيئة ثمن الهادي ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرجا عليه. وكذلك الإنفاق على الولد أو الإنفاق على الوالد واجب تكليفي وليس دينا. المسألة العاشرة، كفن المحللة على سيدها لا المحلل له. هناك بحث فقهي في العبيد والإماء، وردت عدة روايات أن المولى يجوز له أن يحلل جاريته من شخص آخر بشرط الاستبراء، بشرط أن تمضي حيضة على الوطء السابق. فنزل ضيف في بيت هذا الشخص، فصاحب البيت يحلل جاريته حتى ذاك الضيف لا ينام وحده. من جملة أسباب حلية الفرج تحليل مالك الجارية جاريته من الغير. نعم نعم،
من باب رفع الكراهة.
يا من باب رفع الكراهة ملي. فهنا وقع الكلام في أنه إذا ماتت الجارية المحللة تلك الليلة، نامت الجارية بصف هذا الضيف المحظوظ ولكنها ماتت أثناء الليل، يقول صاحب العروة كفن هذه الجارية على مولاها لا على هذا الضيف المحلل له. وهذا واضح لأنه لا دليل على كون كفن الجارية على المحلل له، بل مقتضى الأدلة كون كفن الجارية على مولاها. المسألة الحادية عشر، إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما، قدم عليها حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن. الزوجة ماتت وبعد ذلك مات الزوج قبل أن تدفن الزوجة، وليس للزوج مال إلا بمقدار كفن واحد، فلا إشكال في أن الزوج يكفن به والزوجة تكفن من مالها. لماذا؟ لأنه ورد في الروايات أن أول ما يخرج من تركة الرجل الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث. فالكفن كفن الميت يخرج من أصل ماله، كما ورد في صحيحة ابن سنان: ثمن الكفن يخرج من جميع المال، أي من أصل التركة لا من ثلث المال، فهو مقدما حتى على الديون. فلو كان كفن الزوجة دينا في ذمة زوجها قدم كفن الزوج، لأن الكفن يقدم على الدين. وأما إذا كان تكليفا فقد سقط التكليف بموت الزوج، ارتفع التكليف بموت الزوج.
دين مرشد بعد از اینکه مر عروش کفن کردن از مال الزوج خارج نشده.
يقول صاحب العروة: حتى إذا كفنت الزوجة بهذا الكفن وقبل أن تدفن مات الزوج، ينزع الكفن من الزوجة، لأن مجرد التكفين لا يوجب أن يكون الكفن ملك، أن يخرج الكفن من ملك الزوج. نعم، إذا كان موت الزوج بعد دفن الزوجة فلا ينبش قبر الزوجة لينزع منها كفنها فيعطى الكفن للزوج. لماذا؟ إما لأن نبش القبر حرام إلا في الموارد المستثنات التي ليس المقام منها، أو لأن المتفاهم العرفي أن بالدفن يخرج الكفن عن ملك المكفن وهو الزوج. والشاهد على ما ذكرناه من أنه بعد تكفين الزوج إذا ماتت بعد تكفين الزوجة إذا مات الزوج وليس له كفن، الشاهد على ما قلنا من وجوب نزع الكفن من الزوجة أنه لو أراد الزوج تبديل الكفن ألا يجوز له ذلك؟ أو ذهب السيل بالزوجة المكفنة وبقي الكفن، أليس يجوز للزوج أخذ الكفن؟ هذا يدل على أن الكفن بالتكفين لا يخرج عن ملك الرجل، بل هذا الكفن بعد باق على ملكية الرجل أي هذا الزوج حتى بعد تكفين الزوجة. نعم، بعدما دفنت الزوجة فلا يبعد أن يقال بأن قوله عليه السلام على الزوج كفن امرأته إذا ماتت أنه بعد الدف تحقق التكفين وإرجاع الكفن إلى الزوج، خلاف المتفاهم العرفي. المسألة الثانية عشر: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج، هذا واضح. لماذا؟ لأن كون كفن الزوجة على زوجها منصرف إلى فرض كون الزوجة عارية بلا كفنين. أما لو كانت مكفنة بكفن مبذول من قبل متبرع فلا يشملها قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها أو كفن الزوجة على زوجها، لأن المنصرف من هذا الحديث أن موضوعه الزوجة العارية لا الزوجة المكفنة. لا يجوز أن يشترى من مال الزوجة الكفن ما دام الزوج باذلا إلا إذا ورثة الزوجة من حصصهم اشتروا متبرعين بذلك، وإلا لا يجوز لأحد أن يشتري من تركة الزوجة الكفن بعد أن كان كفن الزوجة على زوجها. الكلام في فرض بذل متبرع لكفن الزوجة. إذا هيأ شخص كفنه فمات، إن أوصى بأن يكفن بهذا الكفن فيدخل في الشرط الأخير الذي سبق الكلام فيه، أن لا قال الشرط الخامس شنو؟ إذا أوصت عدم تعيين الكفن بالوصية. وأما إذا لم توصي وإنما اشترت من كربلاء كفنا ولم توصي بأن تدفن في هذا الكفن، هذا الكفن كسائر تركة الزوجة لا يجوز للورثة التصرف فيه بتكفين الزوجة. نعم، كل من تملك هذا الكفن بعنوان الإرث يكون ملكا له، فلو تبرع يصير كسائر المتبرعين. ولا يخفى أنه لا بد من تخميس هذا الكفن لأنه مال لم يصرف في المؤونة إلى أن مات المشتري للكفن. المسألة الثالثة عشر، كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا. العلامة الحلي في التذكرة ذكر أنه لو لم يكن لواجب النفقة مال يجب على من على والده مثلا، إذا لم يكن للولد الميت مال يجب على والده بذل الكفن له، وهكذا العكس لو مات الوالد ولم يكن له مال يجب على ولده بذل الكفن له، لأن الوالد الفقير واجب النفقة على ولده وبالعكس. وقال المحقق الحمداني هذا ليس بعيدا لاستصحاب بقاء وجوب النفقة عليه. هذا الأب توفى وكان فقيرا وكان واجب النفقة على ولده، فنستصحب بقاء وجوب نفقته عليه بعد وفاته. وأنتم ترون أنه حتى لو بني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك لا يتم الاستصحاب في المقام، لأن وجوب الإنفاق كان بالنسبة إلى مطعمه وملبسه ومسكنه كان يجب الإنفاق على الولد الفقير. إذا كان الولد فقيرا يجب على الوالد الإنفاق عليه، وإذا كان الوالد فقيرا فيجب على الولد الإنفاق عليه، بمعنى أن يطعمه، أن يعطيه الطعام والشراب والسكن والملبس خلاص. أما لم يكن في ضمن ذلك أن يعطيه الكفن. لا، عد لباس هذا الميت، عد لباس
قميص
أما ثلاثة أثواب. لا، لم يكن يجب على على الولد أن ينفق على والده ببذل الكفن له كي نستصحب ذلك. كان يجب عليه أن يقدم له الطعام والشراب والسكن واللباس المتعارف.
هذا الرواية والنصاب ليس إنفاق بالمعروف.
الإنفاق عليه لا يشمل إعطاء الكفن له. الإنفاق أنفق عليه، أنفق عليه يعني أطعمه، قدم له الطعام، قدم له الشراب، قدم له السكن، قدم له اللباس. هذا هو المفروض أنه يستصحب. لا مانع من الاستصحاب بناء على الشبهات، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن الكلام في أن الواجب ماذا كان؟ الواجب كان هو الإنفاق عليه المنصرف إلى الإنفاق المتعارف في حال حياة المنفق عليه، والإنفاق المتعارف في حال حياة المنفق عليه هو تقديم الطعام والشراب والسكن واللباس له. هذا هو. السيد الخوي قال أنا أستدل بوجه لا بالأصل العملي، أي الاستصحاب الذي لا أعترف به في الشبهات الحكمية، وإنما أستدل بظاهر رواية على أن من تجب نفقته إذا لم يكن له مال فيجب على المنفق عليه بذل الكفن له. ما هي تلك الرواية؟ هي هذه الرواية المعتبرة صحيحة عبد الرحمن: خمس لا يعطون من الزكاة شيئا، الولد والوالد والوالدين إلى آخر الحديث، لأنهم عياله لازمون له، لأنهم عياله لازمون له. إذا قال المولى لعبده هذا الإنسان مما لابد أن تعوله وهو لازم لك لا ينفك عنك، شنو معنى؟ معناه أنه ما دام حيا قدم له الطعام والشراب والسكن واللباس، وإذا مات شلون؟ ذب بالقاع؟ لا، هيئ له الكفن ونحو ذلك. ف التعبير بأنهم عياله لازمون له ظاهر في أنه يجب عليه بذل الكفن لواجب النفقة إذا لم يكن لهم مال بعد وفاتهم. هذا البيان وإن كان موجبا للاحتياط، فما ذكره صاحب العروة من أنه إن لم يكن له مال يدفن عاريا خلاف الاحتياط، لكن كفتوى مشكل. لأنه ليس في مقام البيان من حيث مقدار وجوب الإنفاق وكيفية وجوب النفقة والعيلولة بأي نحو يكون الولد عيالا للوالد، بأي نحو يكون الولد لازما للوالد، ليس في مقام البيان من هذه الجهة كي نتمسك بإطلاقه، بل الرواية واردة في بيان أن واجب النفقة لا يجوز إعطاء الزكاة إليه، هذا هو الظاهر من الرواية. خمس لا يعطون من الزكاة شيئا، الولد والوالدان والعبد كذا، لأنهم عياله لازمون له، الولد والوالدان والعبد والزوجة لأنهم عياله لازمون له. ليس في مقام البيان من ناحية كيفية لزومهم له، كيفية كونهم عيالا له، حتى نتمسك بالإطلاق. نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط بأن لا يترك الوالد ولده يدفن عريانا، بل قد يقال بأن الواجب الكفائي على عامة المسلمين أن لا يتركوا الموتى بلا كفن، فإن الواجب الكفاية على المسلمين تجهيز الميت المسلم، ومن باب مقدمة الواجب إذا انحصر في أن يبذل شخص ثمن الكفن لا بد من أن يبذل ذلك من باب مقدمة الواجب الكفائي. نعم، السيد الخوئي قال إنما أفتي بذلك في خصوص واجب النفقة لأجل هذه الصحيحة، وإلا فإطلاق وجوب تجهيز الميت كفاية على المسلمين محكوم بقاعدة لا ضرر. يابا هذا الميت ما عنده فلوس، إذا يجب علي كواجب كفاية أن أصرف فلوس وأشتري لك كفن، هذا ضرر علي فيرفعه قاعدة لا ضرر. ولكن الإنصاف عدم تمامية التمسك بقاعدة لا ضرر في المقام. أولا يا سيدنا الخوي، ألم تقل في بحث قاعدة لا ضرر أن هذه القاعدة امتنانية؟ فلو جرت قاعدة لا ضرر ولزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الغير، أنت ذكرت بنفسك يا سيدنا الخوئي أنه لا تجي قاعدة لا ضرر لأنه يلزم من جريانها خلاف الامتنان على الغير، كما في قضية سمرة جواز قلع الشجرة قال هذا خلاف الامتنان على سمرة بن جندب، فلا يمكن رفع حرمة التصرف في نخلة سمرة بن جندب بقاعدة لا ضرر لأنه خلاف الامتنان في حق سمرة. شلون هنا ترفعون وجوب تكفين الميت كفاية بقاعدة لا ضرر؟ هذا ليس امتنان خلاف الامتنان بالنسبة إلى الميت المسلم، لأن الدفن بلا كفن نحو منقصة عرفية، وثانيا ذكرنا في بحث قاعدة لا ضرر أن الضرر لا ينحصر في النقص المالي، الضرر بقول مطلق أن يكون بذل المال بلا عوض. أنتم ذهبتم إلى كربلاء بالأربعين، صرفتم فلوس، هل تضررتم؟ لو قال أحد أنا هالسنة تضررت إشكال مثلا مليونين، اشتريت بطاقة، اشتريت التذكرة، رحت بالطيارة ورجعت كلفتني مليونين فتضررت. الناس يقولون زيارة الحسين فيه ضرر؟ أنت صرفت فلوس وحصلت شنو؟ ثواب زيارة الحسين عليه السلام وفضيلة زيارة الحسين عليه السلام، هذا ضرر؟ حتى لو صرف شخص فلوس لأجل سفرة، لأجل سفرة نزهة إلى الشمال، لا كلاردشت جماعتكم ما يعرفون إلا كلاردشت، هذا من يرجع يقول أنا تضررت، لا صرف فلوس لأجل أنه يرتاح أيام يتونس هناك، أولادي يتونسون، هذا ليس ضررا، بذل مال بإزاه يحصل على منفعة، بذل ثمن الكفن لميت لا يجد كفنا، هذا ضرر بقول مطلق، حكم ضرري، هذا أول الكلام. فيكون التمسك بقاعدة لا ضرر تمسكا بالعام في شبهة المصداقية. فإذا نحن نقول حتى إذا لم يكن هناك من تجب نفقة الميت عليه يجب على عامة المسلمين كفاية بذل ثمن الكفن للميت حتى لا يدفن بغير كفن، والحمد لله رب العالمين.